أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 99 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب المراقبة، ومع الحديث 65 في رياض الصالحين، 6 في باب المراقبة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن 3 من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله تعالى أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس. فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي لونا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال البقر، شك الراوي. فأعطي ناقة 10، وتقال 10. فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس. فمسحه فذهب عنه، وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا، وقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال كأني أعرفك: ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا في دعواك فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في هيئته، وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. بعض كلمات الحديث: الناقة العشراء أو العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل، وقوله أنتج أو فنتج معناه تولى نتاجها، والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. وقوله ولد هذا بتشديد اللام أي تولى ولادتها، وهو بمعنى أنتج في الناقة، فالمولد والناتج والقابلة بمعنى، أي بمعنى واحد، لكن هذا للحيوان وذاك لغيره. قوله انقطعت بي الحبال بالحاء المهملة والباء الموحدة، أي الأسباب. قوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. وفي رواية البخاري لا أحمدك بالحاء المهملة والميم، ومعناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه، كما قالوا ليس على طول الحياة ندم، أي على فوات طولها. هذا في كلمات الحديث أو الغريب منها، الغريب من الحديث. نأتي إلى شرح الحديث فنقول وبالله التوفيق: في قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من بني إسرائيل، أي ثلاثة نفر، ثلاثة أشخاص من بني إسرائيل، أي الأمة التي سبقت أمة الإسلام، وإسرائيل هو إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، وإسرائيل هو أخو إسماعيل، ومن ذرية إسرائيل موسى وهارون وعيسى، وجميع بني إسرائيل كلهم من ذرية إسحاق عليه السلام الملقب بإسرائيل. وإسماعيل أخو إسحاق، فبنو إسرائيل والعرب أبناء عم. وقد جاءت أخبار كثيرة عن بني إسرائيل في القرآن والسنة، وهي على ثلاثة أقسام. الأول ما جاءنا في القرآن، والثاني ما جاء في صحيح السنة، والثالث ما جاء عن أحبارهم وعلمائهم. فأما الأول والثاني فلا شك في أنه حق ولا شك في قبوله، كما تقرأ قوله تعالى في القرآن ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله الآيات. ومن السنة مثل هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث النفر الذين آواهم الغار، وحديث جريج العابد، وغير هذا. أما ما روي عنهم عن أحبارهم وعلمائهم فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما شهد الشرع ببطلانه، فهذا باطل يجب رده، وهذا يقع كثيرا فيما ينقل من الإسرائيليات في تفسير القرآن، فإنه ينقل في تفسير القرآن كثير من الأخبار الإسرائيلية التي يشهد الشرع ببطلانها. والثاني ما شهد الشرع بصدقه، فهذا يقبل، لا لأنه من أخبار بني إسرائيل، ولكن لأن الشرع شهد بصدقه وأنه حق. والثالث ما لم يكن في الشرع تصديقه ولا تكذيبه، فهذا يتوقف فيه، لا يصدقون ولا يكذبون، لأننا إن صدقناهم فقد يكون باطلا، فنكون قد صدقناهم بباطل، وإن كذبناهم فقد يكون حقا، فقد كذبناهم بحق، ولهذا نتوقف فيه، ولكن مع ذلك لا حرج من التحديث به فيما ينفع في ترغيب أو ترهيب. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن ثلاثة من بني إسرائيل ابتلاهم الله عز وجل بعاهات في أبدانهم، أحدهم أبرص، والثاني أقرع ليس على رأسه شعر، والثالث أعمى لا يبصر. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبتليهم ويختبرهم، لأن الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد بما شاء ليبلوه هل يصبر أو يضطجر. إذا كان ابتلاء بضراء، وهل يشكر أو يقتر إذا كان قد ابتلاه بسراء. فبعث الله إليهم ملكا من الملائكة وأتاهم يسألهم أي شيء أحب إليهم، فبدأ بالأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس به، لأن أهم شيء عند الإنسان أن يكون معافى من العاهات، ولا سيما العاهات المكروهة عند الناس. فمسحه الملك فبرئ بإذن الله وزال عنه البرص وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. ثم قال له الملك أي المال أحب إليك؟ قال الإبل، أو قال البقر، والظاهر أنه قال الإبل، لأنه في قصة الأقرع أعطي البقر، فيكون قول أو البقر من شك الراوي. قال الإبل، فأعطاه ناقة عشراء وقال له بارك الله لك فيها، فذهب عنه الفقر وذهب عنه العيب البدني، ودعا له الملك بأن يبارك الله له في هذه الناقة. ثم أتى الأقرع وقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس، فمسحه فأعطاه شعرا حسنا. وقيل له أي المال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطي بقرة حاملا وقال له بارك الله لك فيها. أما الأعمى فجاءه الملك فقال له أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس. وتأمل قول الأعمى هذا، فإنه لم يسأل إلا بصرا يبصر به الناس فقط. أما الأبرص والأقرع فإن كل واحد منهما تمنى شيئا أكبر من الحاجة، لأن الأبرص قال جلدا حسنا ولونا حسنا، وذاك قال شعرا حسنا، فليس مجرد جلد أو شعر أو لون، بل تمنيا شيئا أكبر. أما هذا فإن عنده زهدا، لذا لم يسأل إلا بصرا يبصر به الناس فقط. ثم سأله أي المال أحب إليك؟ قال الغنم، وهذا أيضا من زهده، فلم يتمنى الإبل ولا البقر بل الغنم. ونسبة الغنم للبقر والإبل قليلة، فأعطاه شاة والدا وقال بارك الله لك فيها. فبارك الله سبحانه وتعالى للأول في إبله وللثاني في بقره وللثالث في غنمه، وصار لكل واحد منهم واد مما أعطي. للأول واد من الإبل، وللثاني واد من البقر، وللثالث واد من الغنم. ثم إن هذا الملك أتى الأبرص في صورته وهيئته، صورته البدنية وهو أبرص، وهيئته الرثة، ولباسه لباس الفقير، وقال له: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، إلا بالله الذي له الأمر كله ثم بك كسبب من الأسباب. فتوسل إليه بذكر حاله أنه فقير وأنه ابن سبيل أي مسافر، وأن الحبال أي الأسباب التي توصله إلى أهله قد انقطعت به، وأنه لا بلاغ له إلا بالله ثم به. وقال له: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا، أي أسألك بعيرا أتبلغ به في سفري. لكنه قال: الحقوق كثيرة، وبخل بذلك، بخل على هذا الذي ظهر في صورة الفقير ببعير واحد وقد أعطاه الله واديا من الإبل. ثم قال له: الحقوق كثيرة، وأي حقوق وهو فيما يظهر والله أعلم أنه لا يؤدي شيئا منها، لأن هذا الذي يسأله من أحق ما يكون، لأنه مسافر وفقير وانقطعت به الأسباب، فهو أحق ما يكون استحقاقا للمال من زكاة أو صدقة. ومع ذلك اعتذر له فذكره بما كان عليه من قبل قائلا له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله، أي أعطاك المال وأعطاك اللون الحسن والجلد الحسن؟ ولكنه قال والعياذ بالله جاحدا، قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، وأنكر نعمة الله عز وجل عليه. فقال له الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، أي إن كنت كاذبا فيما تقول فصيرك الله إلى ما كنت عليه من الفقر والبرص. والذي يظهر أن الله عز وجل استجاب دعاء الملك، وإن كان دعاء مشروطا، لكنه كان كاذبا بلا شك، فإذا تحقق الشرط تحقق المشروط. وأتى الأقرع فقال له مثلما قال للأبرص، ورد عليه مثلما رد عليه الأبرص، فقال الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأعمى وذكره بنعمة الله عز وجل عليه فاعترف فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فأقر بنعمة الله عليه. ثم قال: فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. أي لا أمنعك ولا أشق عليك بالمنع بشيء أخذته لله عز وجل. فانظر إلى الشكر والاعتراف بالنعمة. فقال له الملك: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، أي امتحنتم واختبرتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. وهذا يدل على أن القصة كانت مشهورة بين الناس، ولهذا قال سخط على صاحبيك. فأمسك ماله وبقي قد أنعم الله عليه بالبصر، وأما الآخران فإن الظاهر أن الله ردهما إلى ما كان عليه من الفقر والعاهة والعياذ بالله. وفي هذا دليل على أن شكر نعمة الله على العبد من أسباب بقاء النعم وزيادتها، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفي قصتهم آيات من آيات الله عز وجل، منها إثبات الملائكة، والملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور وجعل لهم قوة في تنفيذ أمر الله، وجعل لهم إرادة في طاعة الله، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنها أن الملائكة قد يكونون على صورة بني آدم فيتشكلون بأشكال مختلفة حسنة، فإن الملك أتى لهؤلاء الثلاثة بصورة إنسان، وكذا كحال ضيف إبراهيم المكرمين. ومنها أيضا أن الملائكة يتكيفون بصورة الشخص المعين، كما جاء إلى الأبرص والأقرع والأعمى في المرة الثانية كل بصورته وهيئته. ومنها أيضا أنه يجوز الاختبار للإنسان في أن يأتي الشخص على هيئة معينة ليختبره، فإن هذا الملك جاء على صورة الإنسان المحتاج المصاب بالعاهة ليرق له هؤلاء الثلاثة، مع أن الملك فيما يبدو والعلم عند الله لا يصاب في الأصل بالعاهات ولا يكون في صورة ذميمة، لكن الله سبحانه وتعالى جعلهم يأتون على هذه الصورة مؤقتا من أجل الاختبار. ومنها أن الملك مسح الأقرع والأبرص والأعمى مسحة واحدة فأزال الله عيبهم بهذه المسحة، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ولو شاء الله لأذهب عنهم العاهة بدون هذا الملك، ولكن الله جعل هذا سببا للابتلاء والامتحان. ومنها أن الله قد يبارك للإنسان بالمال حتى ينتج منه الشيء الكثير، فإن هؤلاء النفر الثلاثة صار لواحد منهم واد من الإبل، وللثاني واد من البقر، وللثالث واد من الغنم، وهذا من بركة الله عز وجل، وقد دعا الملك لكل واحد منهم بالبركة. ومنها تفاوت بني آدم في شكر نعمة الله ونفع عباد الله، فإن الأبرص والأقرع وقد أعطاهم الله المال الأهم والأكبر، ولكن جحدا نعمة الله وقال إنما ورثنا هذا المال كابر عن كابر، وهم كذبة في ذلك، فإنهم كانوا فقراء وأعطاهم الله المال، لكنهم والعياذ بالله جحدوا نعمة الله وقالوا هذا من آبائنا وأجدادنا. أما الأعمى فإنه شكر نعمة الله واعترف له بالفضل، ولذلك وفق وهداه الله وقال للملك خذ ما شئت ودع ما شئت. ومنها أيضا إثبات الرضا والسخط لله سبحانه وتعالى، أي أنه يرضى على من شاء ويسخط على من شاء، وهما من الصفات التي يجب أن نثبتها لربنا سبحانه وتعالى لأنه وصف نفسه بها. ففي القرآن الكريم قال عن صفة الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وفي صفة السخط أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وفي القرآن العظيم ذكر صفة الغضب وغضب الله عليه ولعنه. وهذه الصفات وأمثالها يؤمن بها أهل السنة والجماعة بأنها ثابتة لله عز وجل على وجه الحقيقة، لكنها لا تشبه صفات المخلوقين، كما أن الله عز وجل لا يشبه المخلوقين، فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. ومن فوائد هذا الحديث أن في بني إسرائيل من العجب والآيات ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينقل لنا من أخبارهم حتى نتعظ، ومثل هذا الحديث قصة النفر الثلاثة الذين لجوا إلى غار فانطبقت عليهم صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار وعجزوا عن زحزحتها، وتوسل كل واحد منهم إلى الله تعالى بصالح عمله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقص علينا من أنباء بني إسرائيل ما يكون فيه الموعظة والعبرة، فعلينا أن نأخذ من هذا الحديث عبرة بأن الإنسان إذا شكر نعمة الله واعترف لله بالفضل وأدى ما يجب عليه من ماله فإن ذلك من أسباب البقاء والبركة في ماله. نسأل الله من واسع فضله وهو الموفق لا رب سواه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، تقبل الله منا ومنكم، وجعل الله يوم عاشوراء يوما مباركا تقبل فيه الله عز وجل صالح أعمالنا من صيام ودعاء واستغفار وتوبة، وأن يجعله كفارة لذنوبنا وسيئاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.